الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمره المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك مقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقهم ورتقهم بيدك بدءهم منك وعودهم إليك أعضاد وأجهاد ومنام وأزواج وحفظة وربهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواضع العز من رحمتك وبمقاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كون ومعروفا بغير شد حد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على محمد وآله وعلى عبادك وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا وما بعده من الأشهر الحرام وأسبغ علينا فيه النعم وأجل لنا فيه القسام وأبرر لنا فيه القسام باسمك الأعظم الأعظم أجل الأكرم الذي وضعته على النار فأضاء وعلى الليل فأظلم واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم واعصمنا من الذنوب واكفنا كوافي قدرك ممنون علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وآتنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعظام يا ذا الجلال والإكرام.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى يا
نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
حلت التقوى نجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا. حلت التقوى
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع وفقرات أخرى سوف نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى. فوصلنا وإياكم إلى هذا المقطع، وهو قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا.
نعم، اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشياطين وخطرات الوساوس حارسا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأعود وأؤكد على أن الإمام السجاد سلام الله عليه يكثر من الصلاة على النبي وآله في أدعيته، يعني في الدعاء الواحد أنت تجد أنه في كل فقرة يصلي الإمام سلام الله عليه على النبي وآله، لأن الصلاة على النبي وآله تطرد الشياطين، ولأن الصلاة على النبي وآله مفتاح الإجابة، مفتاح استجابة الدعاء. ثم يقول عليه السلام بعد الصلاة: واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا. في ظلم الليالي مؤنسا، القرآن هو مؤنس الإنسان في وحشته. كثير من الأحيان يضطر الإنسان أن يعيش غريبا، إما لظروف ربما سياسية أو ما شابه ذلك من أمور أخرى، يعني قد يحكم عليه بالسجن مثلا، وقد يحكم عليه بالسجن الانفرادي مثلا، فيسجن الإنسان لسنين متعددة فينقطع عن الناس وينقطع عن العالم ويبقى يعيش الوحدة ويعيش الوحشة ويعيش الغربة ما بين أربع جدران لا يجد إلى جنبه مؤنسا من الناس. وربما أيضا الإنسان يعيش الغربة والوحشة لغير ذلك، يعني ربما الإنسان المؤمن، الإنسان التقي، الإنسان الورع يعيش في مجتمع فاسد. الإنسان المؤمن إذا عاش في بيئة، إذا عاش في مجتمع وفي محيط فاسد فاسق فاجر، سوف يشعر بالغربة، سوف يشعر بالوحدة، يشعر أنه لوحده في هذا المجتمع وفي هذا العالم وفي هذا المحيط، لأنه لا يمكن أن يشاركهم في غيهم وفي فسادهم وفجورهم، وهم أيضا لا يشاركونه في حلمه وتقواه ورعه وصلاته وتهجده، فأكو فاصلة بينه وبين الناس، بينه وبين المجتمع، بينه وبين المحيط. كثير من الناس المؤمنين الأتقياء الزهاد العارفون بالله، خصوصا السالكون إلى الله عز وجل، يشعرون بالوحدة وهم في المجتمع، يعني ليسوا مسجونين وليسوا مبعدين، لكنهم يشعرون بالوحدة والوحشة والغربة، لأنهم لا يمكن أن يختلطوا بالناس ولا يمكن أن يعيشوا مع الناس الفسقة الفجرة إلى آخره، فيشعر بالوحدة في كثير من الأحيان. القرآن الكريم يسد على الإنسان ويرد على الإنسان وحشته ويؤنسه في ظلمات الليالي. القرآن مؤنس لقلوب الأولياء، ولهذا زين العابدين سلام الله عليه ينقل عنه في حديث آخر يقول: كيف أستوحش ومعي القرآن، ومن معه القرآن لا يستوحش أبدا. اللي عند القرآن الكريم لا يمكن أن يستوحش، لأن القرآن الكريم هو مؤنس العارفين والسالكين والمؤمنين، مؤنس القلوب المغتربة، القلوب المستوحشة. طبعا القرآن الكريم كونه مؤنس لأنه الواقع كلام الله، يعني نحن لدينا ورد في الأثر أنك إذا أردت أن تكلم الله فادعه، لأن الدعاء كلام مع الله، إذا أنت تريد أن تكلم الله عز وجل ادعو الله عز وجل، لأن دعاك كلام مع الله عز وجل. وإذا أردت الله أن يكلمك فاقرأ القرآن، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. وهل هناك آنس وهل هناك ألذ من كلام الباري عز وجل مع عباده؟ قطعا لا يوجد هناك أنس ولا ألذ من كلام الله تبارك وتعالى. غايته أن الأنس بالقرآن الواقع كما قلت، ليس كل إنسان يأنس بالقرآن الكريم، بعض الناس إذا قرئ عليهم القرآن ولوا مدبرين، ولوا على أدبارهم وعلى أعقابهم. فالقرآن الذي يأنس بالقرآن الكريم هو اللي عنده روحية منفتحة لنفسه، مضيئة لنفسه، مشرقة وشفافة. نسأل من الله عز وجل كما كان الإمام عليه السلام يدعو أن يجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسة. بعد يقول: ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسة. نزغات الشيطان وخطرات الوساوس، نزغات الشيطان هي نفس الوساوس التي يوسوس بها لابن آدم، الأحاديث التي يلقيها في روع ابن آدم، والوساوس الوساوس النفسية، يعني الإنسان يواجه خطرين. الخطر الأول، وكلا هذين الخطرين داخليان. الخطر الأول هو خطر نزغات الشياطين، والخطر الثاني هو وساوس النفس، لأنه مو فقط الشيطان الرجيم هو الذي ينزغ في قلب الإنسان، وإنما النفس الإنسانية أيضا لها وساوس، توسوس للإنسان، تسول للإنسان. هذه الوساوس وهذه النزغات هي المبادئ للذنوب والمعاصي، يعني هي المنطلق، القاعدة التي تنطلق منها النفس في المعصية وفي الذنب. لما يكون هناك نزغ من الشيطان، وسوسة من الشيطان، دفع من الشيطان نحو المعصية وتسويل، وهناك أيضا تكون وسوسة من النفس وتسويل من النفس، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فلما تكون هناك وسوسة من النفس، ولما تسول النفس لصاحبها المعصية، وكذلك أيضا الشيطان الرجيم سوف يمثل ذلك الوقود الشيطاني لانطلاق الإنسان نحو المعصية. فالإنسان عادة عندما ينطلق من المعصية ينطلق من خلال نزغات الشيطان الرجيم ومن خلال وساوس النفس. ولهذا أن نقطع الطريق على الشيطان الرجيم وأن نقطع الطريق على وساوس النفس هو الضمان لعدم ارتكابنا للمعاصي. يعني إذا أردنا أن نطيع الله عز وجل ولا نعصي الله تبارك وتعالى، على أن نقطع القضية، علينا أن نقطع القضية من دابرها، من أصلها. يعني لا نسمح للشيطان بأن ينزغ في قلوبنا، ولا نسمح أيضا لأنفسنا بالوسوسة. من جملة هذه الضمانات القرآن الكريم. القرآن الكريم يحرس الإنسان من نزغات الشيطان وخطرات الوساوس، ولهذا يقول عليه السلام: ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
Oh, my God. هالخدا هالزمان.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول المروءة. والمروءة أعزائي المستمعين تعني مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد. والمروءة صفة ونزعة نفسية تدعو إلى التمسك بمكارم الأخلاق، وهي من علو الهمة وشرف النفس. فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فقد كملت مروءته. حول هذا الموضوع مستمعين الكرام يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال عليه السلام: أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، وفي أي موضع؟ فقال: في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل. المروءة عزيز المستمع تعني كمال الرجولية والإنسانية، وقد عرفوها بتعاريف متعددة كلها تعود إلى الإنسانية وكمال الرجولية. قيل للأحنف: ما المروءة؟ قال: العفة والحرفة. وسئل آخر عن المروءة فقال: أن لا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. وسأل معاوية الإمام الحسن عليه السلام عن المروءة فقال: شح الرجل على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق. وفي حديث آخر أنه أضاف إلى ذلك إفشاء السلام ولين الكلام والكف والتحبب إلى الناس. وهذه كلها تعود إلى ما ذكرناه من المعنى اللغوي وهو الإنسانية وكمال الرجولية. ولتوضيح ذلك نقول إن المروءة صفة نفسية تتحكم بسلوك الإنسان باتجاه الخير. على سبيل المثال، بعض الناس عندما يظفر بعدوه ويتمكن منه تمنعه المروءة من ظلمه، وقد كان بعض الشجعان في الجاهلية يأنف من الظلم ويأنف من الفتك وسبي النساء وقتل الجرحى، وقد شجع الإسلام هذه القيمة الأخلاقية وأكدها. لذا فإن من يرتكب أعمالا خلاف المروءة فهو بعيد عن الإسلام، بل هو أسوأ حتى من الجاهليين قبل الإسلام. يقول الشاعر: هب الديانة لا ترعى فما لهم حق المروءة لم يرعوا وإن كثروا. وقال آخر: ما خنت عهد هوى عليك وقفته وأخ المروءة لا يكون خؤونا.
يا الله الله 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 يا الله.
مستمعين الكرام، ليس من المروءة استغلال حاجة الناس وإذلال المحتاج بأي صورة من الصور، فقد يلجأ البعض إلى استغلال المحتاجين بصور شتى قد يكون بعضها حراما شرعا، كما هو الحال في التعامل بالربا. فأحيانا يحتاج الإنسان إلى مبلغ من المال وتكون حاجته إليه ملحة بسبب المرض أو الفقر الشديد أو غير ذلك، فيلجأ إلى الاقتراض من بعض الأشخاص أو الجهات فيعطونه القرض في مقابل زيادة. وكذلك الحال في استغلال الأطفال الفقراء أو النساء في أعمال غير مشروعة كالمتاجرة بالمخدرات وغيرها. ومن الأمور المحرمة والمخالفة للمروءة الاحتكار، والاحتكار هو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار بيعها مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها. فهذا الأمر محرم شرعا، وهو أيضا خلاف الإنسانية وخلاف الرجولية وخلاف المروءة.
الأسماء الحسنى والذات الأقدس والأسنى، الله تعالى وتجلى، فرد ليس له أشباه، فرد ليس له أشباه. لله الأسماء الحسنى والذات الأقدس والأسنى، الله تعالى وتجلى، فرد ليس له أشباه، فرد.
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه. فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا علي بن الحسين. فوثبوا فقبلوا يده ورجله وقالوا: يا ابن رسول الله، أردت أن تصلينا بنار جهنم؟ لو بدرت منا إليك يد أو لسان أما كنا هلكنا؟ فما الذي يحملك على هذا؟ فقال: إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أستحق به، فإني أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أحب إلي.
لا والأخرى لا راحم للخلق سواه، ورحيم وسعت رحمته فاحتضنت كل برايا، فاحتضنت كل برايا. الملك الأوحد إطلاقا بالعزة ساد رعايا القدوس الطاهر معنا لا عيب ولا نقص عرا وسلام يأمر بالسلم لا يسلم شيء لولا المؤمن يؤمن من فزع.
هكذا مستمعين الأفاضل عرفنا أن المروءة اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن، ومنها حفظ الدين وإعزاز النفس والعدل والعفو عند المقدرة والمساواة في العشرة وغير ذلك من الفضائل. أحبة المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان. الحق منتصر، ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر. وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
ستم پیروز است. باسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم، والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والحكاية ومواضيع حول الصلاة والتعريف بالكتب التي ألفت حول الصلاة، فكونوا معنا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة. من فوائد الصلاة: أيها الأخوة والأخوات، الصلاة من العبادات الواجبة التي جاءت في الأديان كلها، وقد فرضها الإسلام، وفيها فوائد جمة نعدد بعضها. أولا، رضا الباري عز وجل. ثانيا، هي طريقة الأنبياء. ثالثا، هداية من الله سبحانه وتعالى. رابعا، عبادة فيها الخير والبركة. خامسا، تمنح المصلي راحة البال وهناء العيش وصفاء الفكر وطمأنينة القلب، تزيد من راحة النفس والبدن. سادسا، تبعد القلق والاضطراب عن المصلي. سابعا، سلاح ضد الكافر. ثامنا، بواسطتها تقبل المناجاة ويستجاب الدعاء. تاسعا، أنيس للمؤمنين. عاشرا، الصلاة تاج للرأس ونور الوجه ولباس لبدن المؤمن. أحد عشر، فراش للمؤمن في قبره ونور لظلمات الليالي الموحشة. 12. الصلاة حجاب وستر بين صاحبها وبين النار. 13. بها يجتاز المصلي الصراط. 14. إنها مفتاح الجنة. 15. تبلغ بالمصلي إلى الدرجات العالية من درجات الجنة. من حكايات الصلاة والمصلين. عزيزي المستمع، قدم مسافران إلى خراسان، فذهبا إلى الإمام الرضا عليه السلام لمعرفة رأيه في مسألة صلاتهم. قالا: نحن قدمنا من البلاد الفلانية البعيدة ووصلنا إلى هنا، فهل أن صلاتنا تمام أم قصر؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام لواحد منه فقط: أنت صلاتك قصر. وقال للآخر: وأنت صلاتك تمام. فتعجب المسافران لأنهما جاءا من نفس البلاد وبنفس المسافة، فلا يوجد فرق بينهما، حتى وسيلة السفر واحدة، فكيف أصبح الفرق بينهما بهذه الدرجة؟ وكشف الإمام الحقيقة للمسافر الذي أخبره بأن صلاته تمام. قال: لأنك أتيت بقصد رؤية المأمون الظالم، وبذلك سفرك سفر معصية، وبموجب ذلك لا يجوز أن تقصر في الصلاة. وبهذا أوضح إمامنا الثامن الغموض في هذه المسألة، وحذر الناس من التعامل مع الطاغوت. أخي المستمع، صلاتك وجه دينك وعموده، وحصنك من سطوات الشيطان، وقربانك إلى الله، وهي أول ما تسأل عنه يوم القيامة. فإن صحت نظر في بقية أعمالك، وإلا أهملت ورد ما سواها. فإذا كان صلاتك بهذه الأهمية، فلا بد من الاهتمام بها وإعطائها حقها، فلا تستعجل في أدائها، فإنك مهما أسرعت فالوقت يسبقك، وكل إنسان مهما طال به العمر لا بد أن يلاقي حتفه ويوضع في مكان لن ينفعه فيه الناس الذين استعجل في صلاته من أجلهم ليقضي الوقت معهم، ولن تفيده الدنيا التي لهث وراءها متهاونا في عبادته، بل ستكون وبالا عليه. لذلك انتبه لنفسك، واقضي مع حبيبك الحق تعالى أكبر وقت ممكن لتنال السعادة في الدنيا والآخرة. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يناجي ربه في الليل: إلهي، حليف الحب في الليل ساهر، يناجي ويدعو والمغفل يهجع. Thank you. دار الصلاة. أيها الأخوة الأخوات، وجه سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة إقامة المؤتمر الحادي عشر للصلاة في إصفهان، ومما جاء فيه أن الصلاة بتركيبها المتناسق بين القلب واللسان والحركات تعتبر أفضل وأكمل نموذج ووسيلة للذكر، ولا ينبغي ترك الصلاة على أي حال حتى في الأوساط التي لا تساعد على ذلك. لذلك ينادى كل يوم عدة مرات حي على الصلاة، ولا ينادى حي على الجهاد أو الصوم أو غير ذلك. واستطرد سماحته في جانب آخر من خطابه: في أيام الثورة والحرب المفروضة كانت الصلاة تجعلنا أكثر إرادة وقوة، واليوم إذ تهددنا الأخطار، أخطار الغفلة والترف والآمال الدنيئة والعادات والمشاغل اليومية، فإن الصلاة تصوننا من الزلل وتحطم الأغلال وتنير لنا الدرب وتجعل الآفاق مشرقة أمامنا. وأوصى سماحته بالاهتمام بصلاة الجماعة وإحياء الذكر والعبادة في المساجد والجامعات ومراكز التجمعات الإنسانية. وشكر الباري بأن المحيط العام للبلاد هو محيط للذكر والصلاة والمعنويات، مشددا على مواصلة الجهود وعدم اعتبار ذلك خطوات نهائية، بل الاستمرار في الحث على الصلاة بحماس ونشاط. فقه الصلاة. أيها الأخوة والأخوات، تقسم الصلاة في الإسلام إلى قسمين، هما: أولا الصلاة المستحبة كصلاة الليل ونافلة الصبح ونافلة الظهر ونافلة العصر ونافلة المغرب ونافلة العشاء، وهي صلاة حثنا الإسلام عليها وحببها إلينا، ولكن لم يلزمنا بها ولم يعاقبنا على تركها، ولكنها من الأعمال العظيمة التي تقرب المؤمن إلى الله تعالى وتربي في نفسه الإقبال على الله والتقرب منه، إذ هي علاقة المؤمن. وكيفيتها صلاة الليل 8 ركعات، ثم ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر، نافلة الصبح 2 ركعات قبل فريضة الفجر، ونافلة الظهر 8 ركعات قبل فريضة الظهر، و8 ركعات نافلة العصر قبل العصر، و4 ركعات نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، و2 ركعات من جلوس بعد صلاة العشاء تعد 1 ركعة. ثانيا الصلاة الواجبة، وهي ركن من أهم الأركان التي بني الإسلام عليها، وهي أولا الصلاة اليومية الفرائض 5، ثانيا صلاة الآيات، وتجب عندما تقع أحداث وتغييرات في الطبيعة تثير الخوف في النفوس كالعواصف والصواعق والزلازل وأمثالهما، كما تجب هذه الصلاة عند خسوف القمر وكسوف الشمس. ثالثا صلاة الجمعة، رابعا الصلاة على الميت، خامسا صلاة الطواف، سادسا صلاة العيدين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سخت خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن درانیم، تا بوسگاه وادی ایمن درانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است. Yeah.